بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، فبالأمس تحدثنا كيف تمت البيعة لإمام المسلمين الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وما حدث بعد ذلك من أحداث في تغيير الولاة ورفض الشام البيعة وتحرك جيش أم المؤمنين عائشة ومعها طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين نحو البصرة، وكيف بدأت هذه الفتنة التي كانت في مقتل عثمان رضي الله عنه، كيف بدأت في التوسع باختلاف اجتهادات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أصروا على أخذ الثأر من قتلة عثمان وعدم انتظار استقرار الحكم لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. واعتزلت جماعة من الصحابة الفتنة على رأسهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. نستأنف الحديث اليوم في هذه الأحداث العظيمة التي ما زالت آثارها على أمة الإسلام إلى هذا اليوم. تحرك جيش مكة وعينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عليه عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد أميرا لهذا الجيش، وإن كانت القيادة الحقيقية بيدها وبيد طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين. تقدم الجيش نحو البصرة، حاول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يوقف هذا الجيش، لكن الجيش أفلت منه وتقدم قبل أن يلحق به. ففي الطريق بدأت الأعراب تنضم إليهم، وأنصار أخذ الثأر من قتلة عثمان ينضمون إليهم، حتى وصل تعداد الجيش إلى حوالي 3000. ووصلوا إلى قرب البصرة، فلما وصلوا إلى منطقة الحفير قريب من البصرة، جاء عمير بن عبد الله التميمي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، أنشدك الله أن تقدم اليوم على قوم تراسل منهم أحدا فيكتفهم. يعني راسلهم، لعل فيهم بعض العقلاء يكفيكم هذا الأمر ويتفق معكم على هذه المسألة. فقالت: جئتني بالرأي. امرؤ صالح، يعني رأي سديد، بدل ما نذهب بدون مقدمات بدون تفاهم، دعونا نتفاهم لعلهم يرشدون وينضمون إلينا بدون محاولة إجبارهم على هذا الأمر. قال: فعدني ابن عامر. عبد الله بن عامر كان والي البصرة قبل أن يغيره علي بن أبي طالب ويستبدله بعثمان بن حنيف. فقال لها: عجلي ابن عامر فليدخل، فإن له صنائع، فليذهب إلى صنائعه فليلقوا الناس حتى تقدمي ويسمعوا ما جئتم فيه. عبد الله بن عامر بصفة والي البصرة له معروف على كثير من أهل البصرة، له صنائع، وهؤلاء الذين قدم لهم معروفا لعلهم يعينوك على هذا الأمر قبل أن تصل. فقالت: نعم. فأرسلته فذهب بالسر ودخل البصرة فأتى القوم، وكتبت عائشة معه كتب إلى سادات البصرة. من بين سادات البصرة الصحابي الجليل الأحنف بن قيس رضي الله عنه وصبر بن سيمان وأمثالهم. وانتظرت في الحفير تنتظر الجواب. دخل عبد الله بن عامر، وبدأ يتحرك بين رؤوس أهل البصرة، فوجد أن الناس منقسمين أقسام، ما وجدهم على رأي واحد. وجد أناس يرون العزلة، يرون اعتزال هذه الفتنة، ومن بينهم سيد بني قيس الأحنف بن قيس رضي الله عنه. ووجد أقوام وافقوه على هذا الرأي، ووجد أقوام يرون أن هذا الأمر هو بيد أمير المؤمنين وليس بيد هذا الجيش الذي جاءهم، ويرفضون الخروج معهم. عثمان بن حنين أيضا رجل فطن وعلي البصرة، فسمع بمجيء الجيش فبدأ يستعد، يخشى أن يدخل عليه البصرة بالقوة، فبدأ يستعد، ثم خشي أن أهل البصرة ما يهبوا معه، فأرسل عمران بن حصين وأبو الأسود الدؤلي مشهور بالنحو، أرسل الرجلين ليستطلع حال أهل البصرة، ثم أرسلهما إلى عائشة، قال شوفوا لي ما مقصود هذا الجيش، هل هم ناويين يغزونا، ماذا يريدون؟ فقال لهما انطلق إلى هذه المرأة فاعلم علمها وعلم من معها، فخرج. هذه القصة المكتوبة ومؤرخة في كتب التاريخ الموثقة تبين لنا حقيقة النوايا، على عكس ما يكتب في كتب المستشرقين والمشوهين للتاريخ. هذه القصة الطبري وغيرها من كتب الثقات. فانطلقا حتى وصل إلى الحفير فاستأذنا، فأذنت لهما فسلما وقال إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك، فهل أنت مخبرتنا، هل تخبرينا بالحقيقة لماذا جئتم؟ فقالت والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم، أنا ما أسير بأمر سر، أمري ظاهر واضح، ولا يغطي لبنيه الخبر، أنا أمكم كيف أكذب عليكم وكيف أغطي الخبر عنكم؟ ثم بينت لماذا جاءت، إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين، يعني عملوا الشنائع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم، وآووا القتلة واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا سرة ولا عذر، قتلوا الخليفة بلا سبب، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ومزقوا الأعراض وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولا مستقيم لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم. هذا سبب خروج حتى الناس تعرف ماذا حدث في المدينة وما فيه الناس وراءنا، وأخبرهم حال أهل المدينة أن هؤلاء مسيطرين على المدينة ما زالوا، حتى لو تم اختيار خليفة فهم ما زالوا مسيطرون، وما ينبغي لهم أن يأتوا، أخبر الناس ماذا يجب عليهم أن يفعلوه في إصلاح هذا الأمر. ثم قرأت لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ننهض في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصغير والكبير، على أمر الإصلاح واجب الصغير والكبير والذكر والأنثى، فهذا شأننا، إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغيير. إذن القضية ما هي قضية طلب الخلافة والنزاع على الخلافة، هذا دجل في كتب المستشرقين ومن والاهم من أمثال طه حسين وغيره. تدرس ما هي قضية خلافة. القضية أن الخليفة قتل ودمه أهجر وحرم النبي صلى الله عليه وسلم السبيح والخليفة غير قادر على أن يفعل شيء، فنحن نريد أن نتحرك لنغير هذا الموقف ونقتل من قتل عثمان. فخرج أبو الأسود وعمران من عندها فأتى يا طلحة فقال ما أقدمت؟ قال الطلب بدم عثمان. قال ألم تبايع عليا؟ قال بلى، واللج على عنقي، يعني والسيف على عنقي، بيعة مكره. ثم قال كلمة عظيمة حتى نفهم حقيقة المواقف، قال وما أستقيل عليا إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. يعني أنا بايعت مكرة لكن ما عندي اعتراض على علي أن يكون هو الخليفة بشرط أن يتركنا نقتل قتلة عثمان. فإذا هو ما هو مطالب بالخلافة وما عنده اعتراض على أن يكون علي هو الخليفة، لكن هو اعتراض الوحيد أن يترك قتلة عثمان بلا عقاب. فإذا علي لا يستطيع أن يفعل ذلك نحن سنأخذ بهذا الشرط. هذا موقف طلحة رضي الله عنه أجمعين. ثم أتي الزبير فقال ما أقدمت؟ قال الطلب بدم عثمان. قال ألم تبايع عليا؟ قال بلى، واللج على عنقي، وما أستقيل عليا، ما أطلب منه أن يستقيل، وما أرفع البيعة من عنقي، بيعتي في لعلي قائمة بشرط إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. فرجع إلى أم المؤمنين رضي الله عنها فودعاها، فودعت عمران وقالت يا أبا الأسود إياك أن يقودك الهوى إلى النار، كونوا قوامين بالقسط شهداء للناس. ذهب الرجلان إلى عثمان بن حنيف والي البصرة فأخبراه بالخبر وأن هؤلاء مصممين على قتل قتلة عثمان بدون إذن أمير المؤمنين. فقال عثمان إنا لله وإنا إليه راجعون، دارت روح الإسلام ورب الكعبة. فاستشارهما ماذا نفعل؟ قال الرأي عندي نقعد. قال عمران إني قاعد، تقعد لا تفعل شيء، اللي يريد يخرج ما كان يخرج معي، لا تفعل شيء، وإذا يريد يقتل قتلة عثمان اتركهم، لماذا ندافع عن قتلة عثمان؟ فقال عثمان بل أمنعهم حتى يأتي أمر أمير المؤمنين علي، ما أسمح لهم يدخلوا البصرة ويقتلوا من شاءوا فيها، أنا والي البصرة من قبل علي، كيف أسمح لهم يتصرفوا بدون إذن علي؟ فسأمنعهم من دخول البصرة ولن أتركهم يقتلوا واحد إلا بإذن الخليفة. لاحظ لا، ما هو الموقف الصحيح؟ أمر فيه حيرة الحقيقة. هؤلاء جاءوا يقتلوا القتلة لكن ليس لهم سلطان، يعني لو كل واحد جاء يقتل تصبح فوضى. هو والي يقول أنا لا أسمح أن يحدث عندي قتل بدون إذن السلطان، بدون إذن الخليفة. القصة أيضا فيه سلطان، وإلا فوضى، كل واحد يقول هذا مجرم اقتلوه، هذا مجرم اقتلوه، وقد يؤخذ البريء ويقتل. فهذه الأمور الحدود لا تقام إلا بالسلطان. فهو يريد أن يمنعهم من إقامة الحد إلا بإذن علي، قال سأمنعهم لا يتصرفون إلا بإذن علي. فقال عمران بل يحكم الله ما يريد، وانصرف عمران إلى بيته. عثمان بن حنيف بدأ يحرش الناس فأراد أن يعرف الموقف في البصرة، فأرسل واحد وجثه في القوم بين الناس، فناس مستمعا في مجلس المجالس البصرة، فوقف وقال أنا قيس الحميدي، إن هؤلاء القوم، يقصد جيش مكة، الذين جاءوكم إن كانوا جاءوكم خائفين فقد جاءوكم من المكان الذي يأمن فيه الطير. جاءوا من مكة، الطير تأمن في مكة، فإذا خائفين مفروض ما يتركوا مكة، أأمن مكان. وإن كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان رضي الله عنه فما نحن بقتلة عثمان. إذا جاءوا يطالبون بقتل دم عثمان لسنا نحن الذين قتلنا عثمان، فلماذا يأتون إلى البصرة؟ يريد أن يحرضهم حتى يخرجوا مع الوالي عثمان بن حنيف. فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: أو زعموا أن قتلة عثمان رضي الله عنه، يعني لا تغير الحقائق، لا تغير الحقيقة في الأمر، هم ما قالوا نحن قتلنا عثمان، إنما فزعوا إلينا يستعينون بنا على قتلة عثمان. هذه حقيقة القضية، جاءوا يطلبون العون منا نخرج معهم حتى نقتل قتلة عثمان، فمن يمنعهم من إخراجهم؟ ثم الناس الموجودين فعلا ما اتهموا سادة البصرة بقتل عثمان، فأخذوا الحجارة ورموه، فعرف عثمان بن حنيف أن البصرة منشقة. طبعا الذي حدث أن في البصرة لجأ إليها بعض قتلة عثمان، ومن بين الذين كانوا من قتلة عثمان ممن لجأوا إلى البصرة حكيم بن جبلة اللص الذي كان في قتلة عثمان، وسيد من سادات بني قيس اسمه حرقوس ابن زهير، وغيرهما. لجأت أعداد كبيرة من قتلة عثمان من أهل البصرة، من أهل البصرة كان في حوالي 700 ويقال 1000 من أهل البصرة شاركوا في قتل عثمان، فليس كلهم بقوا في المدينة، بعضهم رجع إلى البصرة. فكان من بين أهل البصرة قتلة عثمان، وبعضهم معروف أنه ساعد، ومن هؤلاء حكيم بن جبلة وحرقوس بن زهير. عثمان بن حنيف رغم انشقاق البصرة أصر أن يمنع جيش مكة من دخول البصرة إلا بإذن الخليفة، ويمنعهم من قتل أي إنسان إلا بإذن الخليفة. فجهز جيشا ليمنع جيش مكة، استجاب له من هو مقتنع أن الأمر أمر الخليفة، واستجاب له الذين قتلوا عثمان، خرجوا معه لأن في مصلحتهم أن يمنع هذا الجيش، هذا الجيش جاي ليقتلهم، فإذا جاء جيش يمنعهم فمن مصلحتهم. فخرج حكيم بن جبلة وحرقوس بن زهير وقتلة عثمان، كلهم خرجوا في جيش عثمان بن حنيف. واقترب جيش عائشة رضي الله عنها حتى وصل إلى أطراف البصرة، فاجتمعوا خيموا في المربد في ضواحي البصرة، فخرج إليهم عثمان بن حنيف في جيشه وخيم أمامهم يمنعهم من دخول البصرة. فلما اجتمع الجيشان وقف طلحة رضي الله عنه يخطب في الناس ويبين لهم لما جاءوا. فلما انتهى من خطبته الجيش اللي معاه كلهم بدأوا يردون: صدق صدق، كلام حق. فلما قالوا هذه القولة جيش عثمان بن حنيف وفيهم قتلة عثمان قالوا: بل كذبت وفجرت، وبدأوا يسبون طلحة. فقام الزبير خطيبا وأراد أن يحضهم على أن يشتركوا معهم ويسلموا قتلة عثمان، فجيشه لما انتهى قال: صدقت وبررت. فردوا عليهم: بل كذبت وفجرت. فلما رأت أم المؤمنين عائشة أن الاختلاف وصل إلى هذا الحد طلبت الكلام فسكت الناس، فخطبت فيهم خطبة عصماء وبينت لهم حقيقة الموقف، وأنهم ما جاءوا لينازعوا عليا الأمر، وإنما جاءوا ليأخذوا الثأر ممن قتل عثمان في البيت في البلد الحرام، في السفر الحرام، استحل الدم الحرام، فكيف تسكتون عنهما؟ فبعد خطبة عائشة انشق جيش عثمان بن حنيف قسم، قسم قالوا صدقت وضررت، وقسم قالوا بل كذبت وهجرت. الآن قسمين اللي في جيش عثمان بن حنيف بدأوا يتسابقان، قسم السبت وجيش مكة يتفرج. ثم ان عثمان ثم ان حكيم بن جبلة ومعه اهل الفتنة شافوا ان الجيش مكة بدأ يزداد، فخافوا ان المسألة تنتهي ان يبقوا لوحدهم، واذا بقوا لوحدهم سيقتلون جميعا. ففورا قام حكيم بن جبلة ومن معه وبدأوا القتال، يريدوا القتال يبدأ حتى تختلط الاوراق. فأمرت أم المؤمنين عائشة بالإمساك، لا يقاتلهم أحد. فجيش مكة لم يقاتل، بدأ يدافع فقط. فهجم حكيم بن جبل بقوة هو ومن معه وبدأ القتال. فأمرت أم المؤمنين عائشة بالانسحاب، ما تريد القتال، لم تأتي لتقاتل أهل البصرة، هي جاءت تستعين بهم على قتلة عثمان، فهي لا تريد القتال مع أهل البصرة، لكن هؤلاء أهل الفتنة بدأوا القتال. وانسحب جيش أم المؤمنين عائشة، وظل هؤلاء يخضعونهم، هم يستطيعون على قتال لكن لا يريدون القتال، فانسحبوا وظل الدفاع فقط حتى دخل الليل، فافترق الجيشان. هنا أم المؤمنين عائشة بتستشير الجماعة اللي معهم، نحن ما جئنا لقتالهم، نحن جئنا نستعين بهم، هؤلاء بدأوا القتال، ما الرأي؟ فقالوا نغير مواقعنا، ننتقل نبتعد عنها، اللي يريد أن يخرج معنا يأتينا ونحن بعيدين عنه. فغيروا أماكنهم وانتقلوا إلى ضاحية أخرى من ضواحي البصر. حكيم بن جبلة وصلته الحقبة، فاستعد هو ومن معه، اول ما صلوا الفجر انطلقوا وهجموا عليهم في مكان يريد القتال يبدا. وظلت معركه البصره من الفجر الى الظهر، قتال عنيف، هؤلاء يهجمون هؤلاء فقط يريدوا ان يدافعوا، لا يريدون قتاله، لكن لما راوا ان هؤلاء مصممين على الهجوم، طلحه والزبير امروا بالهجوم، وبدا القتل في جيش حكيم بن جبل. هو كان يقود المعركة، عثمان بن حنيف والي البصرة بعيد عن الموقف خلف الجيش، لم يأمر ببدء القتال، فالذي بدأ القتال هو حكيم بن جبل، وبدأ القتل في جيش حكيم بن جبل. كثر الجرحى في جيش أم المؤمنين، وكثر القتل في جيش حكيم بن جبل، حتى شعروا أنهم سيهزمون. فلما شعروا أنهم سيهزمون طلبوا التفاوض، طلبوا الصلح، تعالوا نتفاهم. فأم المؤمنين أمرت بإيقاف التفاوض، ما جاءوا للقتال، هم أصلا ما يريدون القتال، ليست معركة احتلال البصرة، وهؤلاء هم اللي بدأوها، وما وقفوا القتال إلا لما شعروا بأن سيهزمون، فأوقف القتال. أوقف القتال، هنا بدأ التفاوض، فأرسلوا إليهم، أرسل إليهم عثمان بن حنيف، قال أليس في عنقكما بيعة؟ فلما لا تنتظران أمر الخليفة هو الذي يحكم. قالوا ما في عنقنا بيعة. قال بلى في عنقكم بيعة. قالوا بايعنا مكرهين. قال أنا وصلتني أخبار أنكم بايعتم راضين. قالوا بل بايعنا مكرهين. فانتقل الحوار إلى قضية هل بايعوا مكرهين أم بايعوا راضين. فقال لعثمان بن حنيف إذا ثبت لديك أننا نحن بايعنا مكرهين هل تصرفنا صحيح في محاولة أخذ السار من قتلة عثمان؟ نحن ليس في أعناقنا بيعة حتى تقول لنا انتظروا السلطان، نحن ما بايعنا سلطانا. فقال نعم إذا بايعتم مكرهين ليس في عنقكم بيعة لسلطان فما يجب عليكم انتظار أمر الأمير، لكن إن بايعتم إذا ثبت أنكم بايعتم راضين. قالوا إذا ثبت أن احنا بايعنا راضين فالحكم حكم الخليفة ونحن تصرفنا خاطئ ونمكن ننسحب. فوصل الآن الأمر إلى قضية هل بايعوا مكرهين أم بايعوا راضين. فكتب كتاب بينهما على الاتفاق على هذا الأمر. هذا الكتاب موثق وموجود في كل كتب التاريخ الموثقة. الكتاب فيه كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبير ومن معهما من المؤمنين والمسلمين وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين أن عثمان يقيم حيث أدركه الصلح على ما في يده، يعني كل ما تحت سلطانه يبقى تحت سلطانه، وأن طلحة والزبير يقيمان حيث أدركهما الصلح على ما في أيديهما، جيش مكة يبقى في مكانه مسيطر على المكان الذي هو فيه حتى يرجع أمين الفريقين كعب ابن ثور. اختاروا قاضي البصرة، حبر من أخبار الأمة ومن علمائها الكبار، كل الناس متفقين على أمانته وترفه وفضله، كعب بن ثور. قالوا أنت قاضي وكلنا نثق فيك، أنت تكون رسولنا إلى أهل المدينة وتنظر لنا الخبر هل بايعوا مكرهين أم بايعوا راضين حتى يرجع أمين الفريقين ورسولهم كعب بن ثور من المدينة ولا يضار واحد من الفريقين الآخر، يعني إلى أن يرجع ما حد يؤذي الآخر في مسجد ولا سوق ولا طريق ولا فربة، يعني التحرك في البصرة خارجها ما حد يؤذي الآخر، ادخلوا البصرة صلوا في مساجدها روحوا أسواقها الناس تخرج في أمان أمان كامل إلى أن يأتي الخبر مع كعب بن ثور. بينهما عيبة مفتوحة، يعني خلاص اطمئنان كامل أمان كامل بين الفريقين حتى يرجع كعب بالخبر. فإن رجع، هذا ضمن الكتاب، فإن رجع بأن القوم أكرهوا طلحة والزبير فالأمر أمرهما، وإن كان إذا رجع الخبر أنهما مكرهين خلاص الأمر ما يحكم به طلحة والزبير، الأمر أمرهما. إيش موقف عثمان؟ وإن شاء عثمان خرج من البصرة أو بقى فيها حتى يلحق بطيته، الذي يرجع المدينة يروح المكان هو حر لا يجبر على البقاء، وإن شاء دخل معهما، وإن رجع كعب بن ثور كأنهما لن يكرها فالأمر أمر عثمان، فإن شاء طلحة والزبير أقام على طاعة علي وإن شاء خرج حتى يلحق بطيته. والمؤمنون موقف باقي المسلمين، كيف موقف الباقي؟ والمؤمنون أعوان الفالح منهما، اللي يتبين أنه معه الحق في الموقف كل المسلمين يكونوا معه، فبعدا تم الأمان واستقرت الأحوال في البصرة وبدأ الناس يدخلون ويخرجون والجيشين يختلطان بلا إشكال. وذهب كعب بن سور إلى المدينة معه هذا الخطاب. طبعا لاحظوا أن في هذه الأثناء كان علي بن أبي طالب خرج من المدينة كما ذكرنا يحاول أن يلحق بجيش البصرة، ثم بعد ذلك لما فاته جيش البصرة سنذكر بعد قليل كيف بدأ يتوجه إلى الكوفة. فوصل كعب بن سور علي بن أبي طالب فهو موجود في المدينة. خرج كعب حتى قدم المدينة فاجتمع الناس لقدومه، وكان قدومه يوم الجمعة. فوصل الناس مستمعين لصلاة الجمعة، سمعوا بوصول كعب بن سور، أيضا اجتمعوا بسرعة قبل صلاة الجمعة. فقال: يا أهل المدينة، إني رسول أهل البصرة إليكم، أكره هؤلاء القوم، أكره هؤلاء القوم هذين الرجلين طلحة والزبير على بيعة علي، أم أتيا طائعين؟ فلم يجبه أحد من القوم. ليه؟ ما زال الثوار مسيطرين على المدينة، لو أحد تكلم يقتل. فالكل خاف، وسكت أهل المدينة. المسلحين الوحيدين في المدينة الثوار. فبدأ ينشدهم الله: جاوبوني، الناس تقتتل، ستحدث فتنة في البصرة، والأمر على هذا السؤال، جاوبوني. فالكل خائف وخائف. ثم قام أسامة بن زيد رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إنهما لم يبايعا إلا وهما كارهان. فقام تمام من سادة الثوار فرفع السيف ليقتل أسامة بن زيد. فهجم عليه والي البصرة سهل بن والي المدينة من قبل علي. سهل بن حنيف فهجم عليه فواثبه، فتواثب الناس وقام الثوار ليقتلوا أسامة بن زيد. فما أنقذه منهم إلا صهيب الرومي رضي الله عنه، أخذه وجره من بين الناس، وتعاون على حمايته محمد بن مسلمة وغيره من الصحابة. فجروه خارج المسجد وأدخله، ركضوا به حتى أدخله صهيب في بيته، وقال له: قد علمت أن أم عامر حامقة. يعني إيش الحمق هذا؟ تتكلم في موقف تعرف رأس السيطير. أما وسعك ما وسعنا من السكوت؟ هذا صهيب يقول لأسامة، خايف عليه يقتل. حتى تعرف الموقف اللي كان في المدينة وكيف سيطرت الثوار عليها. فقال أسامة: لا والله، ما كنت أرى الأمر يترامى إلى ما رأيت وأسكت. الناس ستقتتل وأنا أسكت؟ لا والله ما أسكت. فكعب بن مسور أخذ هذا الجواب أنهما بايعا مكرهين، ورجع الآن إلى البصرة. سهل بن حنيف أرسل الأخبار فورا إلى علي بن أبي طالب أن حدث عندنا كذا وكذا، وجاء كعب بن مسور فسأل عن كذا. فعرف علي بن أبي طالب أن هذا الأمر إذا وصل البصرة ستكون البصرة مع جيش مكة، وتخرج البصرة من يده. ففورا أرسل كتاب إلى عثمان بن حنيف، قال: بلغني كذا وكذا، وإن كان بايع مكرهين فمن بايع؟ بايع جماعة وفضلا، ما بايعوا أناس من أهل الثوار من أهل الفتنة. ثم ماذا يريدان؟ يريدان أن يستقلا بالأمر، يعني إذا ضايع هذا الآن ماذا يريدان؟ يريدان يكونوا خلفاء فليعلنوها، أما إذا هم لا يريدوا أن يكونوا خلفاء فالخليفة واحد والأمر له. فلو بايع مصرهان خلينا نفهم، يريدان الخلافة ليعلنوها، ما يريدان الخلافة الطاعة للخليفة. ولو بايع مصرهان فلا تسمع له. فوصل كتاب كعب بن ثور بعد كتاب علي بن أبي طالب، فجاء الناس يسألان عثمان بن حنيف، إنه الآن الكلام حتى باتفاقنا لصالح طلحة والزبير، قال وصلني كتاب من أمير المؤمنين بكذا وكذا، وأنا ما أنزل بيعة وأطيع. فاختلف الناس مرة. هنا أهل الفتنة لما شافوا أن الأمر صار مو في صالحهم، وبدأ كثير من الناس بناء على تحكيم كعب بن ثور ينضمون إلى جيش طلحة والزبير، كيف نتراجع بعد ما اتفقنا؟ فشافوا أن الأمر ما هو في صالحهم، فاجتمع كحكام بن جبلة مع قتلة عثمان، وانضم إليه بنو عبد قيس أصحاب فرقوس بن زهير، وبدأوا القتال مرة أخرى. بدأ القتال عنيفا مرة أخرى في البصرة، وأم المؤمنين تناديهم وهم يأبون إيقاف القتال. فهنا نادت أم المؤمنين أن ينادى في الناس، لا نريد إلا قتلة عثمان، لا نقاتل إلا من قتل عثمان، من لم يشارك في قتل عثمان فليعتزل. معركة بيننا وبين قتلة عثمان. فوصل المنادي هذا لينادي بالناس بهذا النداء، أول ما نادى قام حكيم بن جبل فقتل، ما يريد هذا النداء. وبدأ القتال عنيفا بين أهل البصرة وبين جيش مكة، واستد القتل في الناس. حكيم بن جبلة بطل من الأبطال، لكن المسلمين هؤلاء أيضا فيهم أبطال، مثال الزبير بن العوام وعبد الله بن الزبير أبطال مقاتلين، فاستطاعوا أن يصلوا إلى حكيم بن جبلة، واحد من المسلمين استطاع أن يصل إليه فضربه ضربة فقطع رجله، وسقطت رجله بعيد عن ذلك فسقط من الفرس. فجاء هذا الرجل ليقضي عليه، فقام حكيم بن جبلة فأخذ رجله وضرب بها وجه قاتل، فسقط هذا الفارس، فقام له يزحف حكيم بن جبلة فقطع رأسه، وما استطاع أن يتحرك مقطوع الرجل، فأخذ الرجل وتوسده تحت خلاه مثل وسادة. فمر عليه واحد من أصحابه قال يا حكيم من قتلك؟ قال وسادة. ثم وقف على رجل وحده، فتعرف شدته، وقف على رجل وحده وأخذ ينط حتى اجتمع حول 70 رجل، فأخذ يحفظهم بالقتال،